إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، كما أن الصلاح والإصلاح منهج قائم ثابت كامل، فإن الفساد أيضا منهج كامل ومتكامل، يتناول الأفكار ويتناول الماديات ويتناول الجزئيات ويتناول الأنظمة والكليات. لقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف أن إخوته عندما جعل أخوهم يوسف صواع الملك في رحل أحدهم، ثم انطلق من ينادي على هذه العير إنكم لسارقون، قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فسموا ما يحدث من تغيير أو تبديل أو اعتداء أو ظلم ومنه السرقة، سموا ذلك فسادا. وإذا تأملت معنى هذه الكلمة في اللغة لن تجد لها معنى واحدا صحيحا ككلمة تمرد، فكلمة تمرد كل اشتقاقاتها اللغوية فاسدة، وكذلك فسد كل اشتقاقاتها اللغوية فاسدة، فاسد ومفسد وأفسد وفساد، كل هذه المعاني تدل على معان غير صحيحة وغير طيبة. من ذلك فسد اللحم أو اللبن، ففسد اللحم إذا أنتن، وفسد اللبن إذا تغير، فلا يمكن لأحد أن يسوغه أو أن يشربه. وأيضا يقال فسد الأمر إذا اضطرب وانفرط، فسد الأمر إذا اضطرب وانفرط، ومنه فساد النظام، فالنظام لا يكون نظاما إلا إذا كان متتاليا محكما، فإذا فسد انفرط وصار كل جزء غير متعلق بجزء الآخر. وأيضا فسد بمعنى أهلك، يقال أفسد الحرث والنسل إذا أهلك الحرث والنسل، ولذلك قال ربنا عز وجل: والله لا يحب المفسدين. وقال ربنا عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالكون لا يصلحه إلا إله واحد، يكون أمره واحدا ونهيه واحدا، ويكون خلقه واحدا وشرعه واحدا. أما إذا تعددت الآلهة فإن الأوامر والنواهي تتعدد وتضطرب وتختلف وتتداخل، فما يأمر به هذا الإله ينهى عنه هذا الإله، وما يريده هذا الإله يأباه هذا الإله، فيكون في ذلك إفساد للكون، إفساد للكون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولو اتبع الحق أهواءهم، لو أتى الوحي من السماء موافقا إرادة بعض البشر لفسدت الأرض والسماء، لاضطرب نظام الكون، لاضطرب نظام الكون. فما من جماعة من البشر إلا لها إرادات ولها تصورات ولها أهواء تريدها. فلو أتى الحق الذي أنزله الله تعالى من السماء وفق جماعة دون جماعة، أو لإرادة قوم دون قوم، ما الذي يحدث؟ لفسدت السماوات والأرض، وفسد أيضا من فيهن، وهذا كله للدلالة على عظم الفساد. اضطرب النظام السماوي والأرضي، اضطرب نظام الملائكة، واضطرب نظام الخلق ومن فيهن. قيل العقلاء وقيل من هنا للدلالة على العموم، ليدخل فيها أيضا غير العقلاء. فكل شيء في الكون يتأثر بمنهج الفساد، كل شيء في الكون يتأثر بمنهج الفساد. ولذلك في قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يتكلم بأحسن كلام، إذا تكلم تصورت أنه صاحب منهج مستقر وصاحب رؤية واسعة وأنه يريد الصلاح والإصلاح. سبحان الله. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. يا إلهي، ما أكثر هؤلاء القوم الذين يصدحون في آذان الناس ويملؤون قلوبهم بالباطل المزخرف وبالفساد المزركش، لدرجة أن الناس لا يميزون بين الحق والباطل، ولا بين الغث والسمين. إن الخطاب الدعوي الذي وجه للأمة في السنوات الأخيرة لم يكن هو الخطاب الذي يرتقي بقلوب الأمة وعقلها، هذب شيئا من طبائعها، غير شيئا من ظواهرها، لكن لتبقى المكنونات والأخلاق وتصورات كما هي لم تتغير. فالكاذب ما زال على كذبه، والغاش ما زال على غشه، والمتلون ما زال على تلونه، والمتوجس لا زال على توجسه. كل إنسان بجملة أخلاقه الخفية لم يتغير بهذا الخطاب. نعم، لقد خلع الناس أثوابا ليلبسوا أثوابا أخرى، لكن الحقائق لم تتغير الحقائق. ولهذا الخطاب الدعوي عبر الفضائيات لم يكن ذلك الخطاب الذي يغير في الأمة. لقد أثر في الأمة نعم، لكن لم يغير في الأمة. ولا تقل إن هذا سببه ضعف هذا الخطاب، ربما، ولكن السبب الأقوى أن هناك عوامل تاريخية وثقافية تراكمت على قلوب الأمة ووجدانها وعقلها، شكلت في لاوعيها هذه التصرفات المشينة التي أبرزت عدم تمييز بين ما هو حق وبين ما هو باطل، بين ما هو صواب وبين ما هو مذموم غير صواب. هذه التراكمات لا يمكن أبدا أن تزال بمجرد كلمة، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج إلى كدح متواصل وعمل دؤوب وإخلاص لا ينفك واجتهاد لا يضعف. فإذا فعلنا ذلك بالفعل نكون قد أبصرنا الطريق. لكن يا ترى مجرد كلمة في الوعظ أو كلمة نحدث بها الناس في معنى من المعاني البسيطة اليسيرة، ظنا أننا بذلك صرنا دعاة للشباب أو صرنا دعاة للأمة، ولم نلمس كبد الحقيقة ولم نعالج أدواء الأمة، فحالنا كحال ذلك الرجل الخياط الذي يبصر مزقا يسيرا يعالجه ويترك المزق الكبير الذي يهمله. هذا هو الحال. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، سبحان الله، هذا في أحكام الدنيا، لكنه لا يمكن أبدا أن يكذب على الله عز وجل، لا يمكن. ولذلك يوم القيامة أثبت الله تعالى ذلك المعنى، ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون، توعدهم الله تعالى بالعذاب. أما في أحكام الدنيا فإننا نأخذ بالظواهر، يتكلم بالكلام ما شاء الله، وهذا الكلام نسمعه منذ 30 سنة أو أكثر. ما من مسؤول وما من إعلامي يتكلم إلا وجدت هذه الآية تنطبق عليه. سبحان الملك. هذه الآية في بعض المنافقين، في بعض المنافقين الذين سماهم ربنا عز وجل بأوصافهم، وصفهم ربنا عز وجل بأوصافهم ولم يعين لنا أسماءهم، وقل أن تجد في القرآن الكريم من عين الله تعالى اسمه ذما أو مدحا، قل من عين الله تعالى اسمه ذما أو مدحا، مدحا كالأنبياء وذما كأبي لهب. وهذا من الأدب أن الإنسان لا يعين في خطابه أسماء، وأن الإنسان لا يتكلم ويهول، ولكن إذا أراد أن يفعل فعل دون أن يتكلم. هذا هو عندما نقرأ في تاريخ الأمراء ونقرأ في خطابات الأمراء نجد أن خطابات الأمراء كانت قصيرة جدا وموجزة جدا، تمثل نظاما كليا، وكانوا يعملون أكثر مما يتكلمون، وهذا موجود في الإسلام. فحال المؤمن أنه قليل الكلام عظيم الفعل، لأن قوته في قلبه. أما المنافق فهو كثير الكلام قليل الفعل، لأن قوته في بدنه ولسانه، ففارق بين الاثنين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ما هنا بمعنى الذي يشهد الله؟ أن يحلف بالله أنه صادق فيما يقول، يقول والله إني صادق، والله يعلم ما في قلبي أني صادق، يا إلهي أتبلغ الجرأة به إلى هذا الحد؟ يحلف على صدقه والله يعلم إنه كاذب. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تأمل هذه المراوحة بين الشهادة والعلم، فعندما شهدوا أنهم يعلمون أنهم يشهدون أن محمدا رسول الله رد الله عليهم والله يشهد إنهم لكاذبون. هنا أيضا: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. جملة حالية: وهو ألد الخصام. والجملة الحالية فيها معنى الاستمرار، فليست حكاية للحال في الوقت، ولكن أيضا فيها معنى الاستمرار، لا سيما إذا حفت بالقرائن. فهذا الرجل ألد الخصام، شديد الخصومة، لمن؟ للحق وأهله. إذن هو يتكلم بالكلام الحسن ويصرخ بأعلى صوته بأنه يحب الصلاح والإصلاح ويريد مصلحة البلاد والعباد، ويحلف على ذلك أنه صادق، والله تعالى يعلم إنه كاذب، بل إنه من ألد الخصوم للحق وأهله، يجيش الناس على الحق ويحشدهم للباطل ليحارب بهم الحق. هذا هو الحال. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا تولى، وإذا تولى بعد سماعه الحق سعى في الأرض. السعي في الأرض دلالة على العمل الجاد، دلالة على الدابة، دلالة على مواصلة الجهد. هذا الرجل الذي يسافر في الأمصار ويجمع الأموال ويحشد الشباب ويجعل منهم الأعوان ويوزعهم هنا وهناك، هذا السعي كله لماذا؟ ليفسد فيها. انظر، ليفسد فيها، هذا والمعنى، ليفسد فيها. اللام هنا للتعليل. يا إلهي، هذا الجهد العظيم الذي أحسدهم عليه والذي نفسي بيده، لو أن الإخوة جهدهم كجهد المفسدين أنصافا أو أرباعا أو أعشارا لو قيم دين الله عز وجل. الإخوة لا تتحرك إلا بالرموت، الإخوة كأنها جثث لا تتحرك إلا بالنفخ، تنتظر الأمر في كل شيء، تنتظر من يحركها في كل شيء، وإذا فعل فعلا توقف لا يفكر ما المطلوب أن أفعله، ينتظر من يحدد له المطلوب. لكن هؤلاء المفسدون يتكتكون ويتحركون ويجتهدون ويعملون عملا متواصلا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يا إلهي، حدثني بالله عليك عن سرات المسلمين وأغنيائهم، في أي مصرف ينفقون أموالهم؟ وتعالى كي أحدثك عن سرات المجرمين كيف ينفقون أموالهم، في تجيش البلطجية وجمعهم وتسليحهم والإعلام الفاسد الماجن الإجرامي وإنفاق الأموال على نشر الفساد بين العباد وفي البلاد. أما سرات المسلمين يجمعون الأموال ويعظمون الأرصدة ويفرحون بعلو البنيان وكثرة المشاريع التي لا يرتد منها على أهل الحق إلا اليسير، سبحان الملك. ولكن الله عز وجل بشرنا فقال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكن ما علاقة يفسد في الأرض ثم بعد ذلك يهلك الحرث والنسل؟ ما العلاقة بين الاثنين؟ هل يمكن لأي مفسد أن يهلك الحرث والنسل؟ لا. لكن ما هي العلاقة؟ الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، والمكان الذي كثر فساده وعظم وباؤه وقل خيره وفجر أهله، هذا المكان يغضب الله تعالى عليه. فإذا غضب الله تعالى عليه منع عنه الخير، ومن جملة الخير القطر الذي ينزل من السماء. فإذا قل الغيث تشققت الأرض وقل خيرها وماتت الماشية وكانت المجاعة والكارثة. ولذلك عند نزول المصائب لابد أن نعلم أن هذه المصائب سببها الذنوب. كان العباس يقول اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم، اسمع هذه الآيات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الإنابة والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل وتبتل إلى الله ودعاء الله وتحسين العلاقة بالله هي سبب معالجة هذه الشروخ، فيرضى الله عز وجل عن العباد ويسقيهم الخير فيكون الخير في البلاد. لكن دائما أن نعالج مشاكلنا المادية بالأسباب المادية غافلين الجانب الإيماني، غافلين العلاقة بيننا وبين الله. هذه مسألة عسيرة جدا، مسألة عسيرة جدا. ليهلك في الأرض ويفسد فيها فيكون ذلك سببا في ضياع مصالح العباد ونفوق الماشية ونزول الخراب وذيوع الفساد، والله تعالى لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله، سبحان الله، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يا إله، لماذا لا يتواصى الناس بالحق؟ لماذا لا ينزل الناس في الشوارع ويكلمون الناس عن دين الله عز وجل؟ الآن هناك احتقان، ولكن تربص بالفرص المناسبة، تربص بالفرص المناسبة. انظر إلى ذلك الصحابي الجليل، وكان المسلمون في زمن الاستضعاف عندما صعد على أعلى الجبل فقرأ عليهم القرآن فصعدوا إليه يضربونه وهو لا يزال يقرأ القرآن يريد أن يسمع الناس كلام الله، وهذا في مكة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما المانع أن نسمع الأمة دين الله عز وجل وأن نقرع أسماعهم بكلمات الله عز وجل؟ هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى انتهاز الأوقات والمناسبات. لا أقول اذهبوا إلى أماكن الفجار الشرار وافعلوا ذلك، ولكن لابد أن توجد ترتيبات أخرى مختلفة تماما. ولكن هذا حال من ذكر الله تعالى صفته، أنك إذا قلت له اتق الله لم يقل لك جزاك الله خيرا، لم يرعوي، لم يرجع، لم ينكف، ولكن أخذته العزة بالإثم، ازداد إثما وازداد بغيا. توعده الله عز وجل بأن له عذاب شديد يصله في نار جهنم والعياذ بالله. من أعظم الفساد تضييع الشريعة. هؤلاء القوم الذين جمعوا ملايين الأصوات تحت راية تطبيق الشريعة، قلت عندئذ لا يمكن أبدا أن يسمح لهم بتطبيق الشريعة في مصر، لن يسمح لهم بذلك. وكنت أعي ما أقول، لأن هناك قوة إجرامية في داخل مصر، هذه القوة الإجرامية تأخذ أوامرها من خارج مصر، وهذه الدولة التي تؤثر على مصر هي إسرائيل. إسرائيل تحرك أمريكا وأمريكا تحرك مصر. لا يمكن أبدا أن تقام الشريعة المحمدية التي يحبها الله تعالى ويرضاها في مصر على أسنة الديمقراطية، لا يمكن ولن يسمح لهم بذلك. ستكون شريعة ممسوخة شبيهة بشريعة جنكيز خان، شوية من الإسلام على شوية من البوذية على شوية من الهندوسية على شوية من النصرانية على شوية من اليهودية، عشان تكون شريعة توافقية. لابد من الشريعة التوافقية نرضي الناس كلها، لكن هل نرضى نحن عن شريعة جنكيز خان؟ لا يمكن أبدا. ثم يأتي بعض هؤلاء القوم بعد أن دخلوا في غمار الديمقراطية وأيقنوا أنهم لا يمكن أن يطبقوا الشريعة، تركوا الشريعة وتمسكوا بالشرعية، وقالوا لابد أن نهيئ الشعب أولا، والأمر قد يحتاج إلى 20 سنة. يا سبحان الله، يحتاج إلى 20 سنة. أتضمنون أن تكونوا على كراسيكم 20 سنة تهيئون الشعب للشريعة؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ولذلك لأول مرة في التاريخ يتهم رئيس بأنه فاشل. لا يمكن. في أمريكا، في إسرائيل، في كل دول العالم، اليونان التي فيها أزمات اقتصادية طاحنة والحكومات تسقط، لم تتهم حكومة بأنها فاشلة. ولكن هنا ارحل يا فاشل، صفاقة ومجاوزة للحد واعتداء وعدوان. وليس معنى ذلك أن الإنسان يدافع عن شخص، ولكن أدافع عن الأخلاق، أدافع عن الأخلاق. للإنسان أن يعترض، ولكن لابد أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. لو قرأت القرآن لتعلمت الأخلاق، ولو قرأت السنة لتعلمت الأخلاق. ما يحدث الآن فوضى عارمة أخلاقية ونحن متسببون فيها. لو تركنا الدنيا لأهلها ولم ننازع الدنيا أهلها لتغيرت أمور كثيرة، ولكن هذا قدر الله. لا يمكن أبدا أن يسمح لهم بتطبيق الشريعة في مصر. عندما يتغلغل الإسلام في قلب الأمة وتستشعر الأمة أن الإسلام صار رسالة ينبغي أن تقوم، عندئذ تقام الشريعة في مصر، وستقام الشريعة في مصر. وسينتصر الإسلام في مصر، وستكون مصر دولة إسلامية رائدة تقود العالم، تقود العالم في آخر الزمان، لتكون الملاحم بيننا وبين اليهود وبيننا وبين بني الأصفر. هذا وعد ربنا وكلام نبينا، ونحن واثقون في تحققه إن شاء الله. ولكن متى ذلك؟ لابد أن نسير بطريقة صحيحة. من أعظم الفساد تضييع الشريعة. انظر إلى قصة موسى عندما ذهب إلى ملاقاة ربه، قال لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. تأمل هذه الآية، أخلفني في قومي وأصلح. هذه الآية عظيمة المعنى، وفيها جملتان متقابلتان في الدلالة، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لا يكون الصلاح إلا بمنهج الأنبياء. إذن الصلاح ليس بديمقراطية. من أعجب ما سمعت بالأمس لقاء مع أحد المرشحين للرئاسة السابقين سامحه الله، وهو الآن يتكلم بملء فيه. هذا الرجل تكلم بكلام عظيم جدا تستشعر فيه كرها للشريعة. ثم بعد ذلك يأتي لقاء لرجل كان يعمل سكرتيرا خاصا لأحد رؤساء الجمهورية، الآن نيافة على 90. هذا الرجل قال لا يمكن التحاكم إلى الصناديق في مصر. المذيعة تعجبت، قالت له أليست هذه ديمقراطية؟ قال لا، إن الديمقراطية تحققت في أوروبا وتحاكموا إلى الصناديق في أوروبا عندما تم فصل الدين عن الدولة، فلا بد أن نفصل الدين في مصر عن الدولة. يبقى الدين في المسجد لا علاقة له بالحياة، عندئذ تتحقق الديمقراطية ويكون التحاكم إلى الصناديق صحيحا. لكن الناس يتاجرون بالدين ويجمعون الأصوات باسم الدين، فلا بد أن نقضي على ذلك الدين. هم الآن ينفذون هذه الخطة. يا إلهي، صعقت من هذا التفكير وقلت إنهم ماضون في خطتهم، جادون في مكرهم. بالفعل إنهم يسيرون في هذا الاتجاه، إن أمريكا كانت تخطط لذلك، وأمريكا كانت تريد استئناس الحركات الإسلامية. تم تأنيس الإخوان وهم الآن يؤنسون سلفيين. ولكن بإذن الملك نحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. سنفسد المخططات الأمريكية وسنكون سببا في استقرار البلاد باعتصامنا بالله عز وجل. وإنجازنا في الواقع، لابد أن ننجز في الواقع دعوة صالحة وعملا صالحا وأخلاقا صالحة، وألا ننشغل بدنيا الناس. لابد أن نجر الناس إلى الله دون مقابل أو عوض. هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عندما خلفه في غزوة تبوك، فقال بعض المنافقين في المدينة ما خلف ابن عمه إلا لأنه قلاه، تقيل على قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام مش مستحمل علي فتركه في المدينة، فركب علي
ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب خروجه وعدم وجوده في المدينة. قال: يا رسول الله، تركتني مع الشيوخ والنساء والغلمان، وقال الناس كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. موسى خرج لمناجاة الله، وجعل أخاه هارون خليفة بعده على قومه، ولكنه أمره بماذا؟ أصلح بمنهج الأنبياء، ليس بالديمقراطية، ليس بالثقراطية، ليس بأي منهج أرضي فاسد، ولكن بمنهج الأنبياء اللي بيقوم على كلمتين: الإصلاح والنصح. ولا تلتفت، لا تلتفت بعد ذلك. ثم قال: ولا تتبع، انظر، سبيل المفسدين. المفسدون لهم سبيل، نعم، ولهم نظام، نعم. الذين يشربون المخدرات لهم نظام، والذين يأتون النساء من الفاجرات لهم نظام، وأهل الرشوة لهم نظام، فكل فساد له نظام. فإياك أن تتبع سبيل المفسدين، الظالمين، العصاة، المنحرفين عن شريعة الأنبياء. ولذلك عندما رجع موسى من ملاقاة الله عز وجل ووجد السامري قد جعل لهم عجلا له خوار، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: يا ابن أمي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. الآيات إلى نهايته، غضب، وظن أنه قصر في إقامة منهج الأنبياء. فالإنسان يغضب عندما يجد أن منهج الأنبياء ينال منه، وأن الناس لا تنصرف إليه، ترى الحق بازغا فتتركه لتذهب إلى منهج العصاة المفسدين. لا تحزن إذا كنت قليلا ومن معك قليل، فإن نبي الله هارون لم يتبعه في الحق إلا القليل، مع أنهم يعلمون أنه نبي، وهو أخو موسى، وهم مؤيدون به بالمشاهد التي رأوها والمعجزات التي تلمسوها فوجدوها، ومع ذلك اتبعوا سبيل السامري والعياذ بالله. كم من أناس في هذه الأزمان يتركون سبيل هارون ويتبعون سبيل السامري، كم، كثير كثير. وللعجب أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ نسأل الله تعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الذين يخالفون الحق ويشاققون ويحاربون، يوالي بعضهم بعضا، وإن كانوا في الظاهر وإن كانوا في الباطن كانوا متنافرين، كاليهود والنصارى. قال الله عز وجل في اليهود: تحسبهم جميعا
وقلوبهم شتى. كذلك الهندوس وعبدة الصليب واليهود والملاحدة والعلمانيون والرافضة، هؤلاء متباغضون يكره بعضهم بعضا. لا يمكن ليهودي أن يحب نصراني، ولا يمكن نصراني يحب يهودي، ولا يمكن لملحد أن يحب يهودي أو نصراني، ولا يمكن لسيخي أن هو يحب بوذي والعكس. ولكن عند محاربة الإسلام جميعا يد واحدة، يا سبحان الله. ولذلك تجد في الأمم المتحدة المجرمة أي قرار يتخذ ضد دولة إسلامية بالإجماع، بالإجماع. لم تستطع الأمم المتحدة أن تستصدر قرارات ضد كوبا أو ضد كوريا، لم تستطع. هناك قرارات أمريكية ولكن ليست قرارات دولية. لكن هل قرارات ضد أفغانستان دولية؟ السودان دولية؟ العراق دولية؟ إلى الآن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يصدر قرارا ضد بشار، لا يستطيع، لأن الرافضة من عصبة المجرمين الأشرار، فبينهم وبين إخوانهم الكفار حلف وعون. هذا هو. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ينصروا بعض ويحبوا بعض. إلا تفعلوه، قال الأئمة، إلا تفعلوه، إذا لم تتركوا موالاة الكفار وتجعلوا مودتكم للمسلمين، إن فعلتم ذلك ولم تلتزموا بذلك وقعتم في الفتنة والفساد الكبير. قيل الفتنة الشرك، وقيل الفتنة الحروب التي يظهر فيها الكفار على المسلمين. يا إلهي، يعني لو إن المسلمين تركوا موالاة المسلمين ووالى المسلمون المجرمين والبغاة والعصاة والكفار، عندئذ يرتفع الشرك ويظهر الشرك ويقل الإسلام ويضعف الدين. هذه فتنة، وهذا الأمر قد شاهدناه. لم نرى في تاريخ الإسلام أن مسجدا حوصر إلا من قبل الكفار. أول مرة مسجد يحاصر في مصر كان المسجد الأزهر في الثورة الفرنسية الكبرى، في الثورة المصرية الكبرى، عندما ثار الأزهر على الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت سنة 1798. عندما ثار الأزهر على الفرنسيس، وهذا لفظ الجبرتي، ما الذي حدث؟ دك الفرنسيون الأزهر بالمدافع وحاصروا الأزهر ودخلوا الأزهر وهم يشربون الخمر. ما الذي حدث؟ هذه الحادثة تسببت إلى انتفاضة عظيمة في مصر ضد الفرنسيين، وتحالف المصريون مع الأتراك، ونزل الجيش التركي عند الثغور في دمياط والإسكندرية، وكانت حربا ضروسا انتهت برحيل الحملة الفرنسية بعد 3 سنين فقط، بعد 3 سنين فقط. قلنا هؤلاء كفار يحملون الصليب ويحاربون الإسلام. أول مرة يحاصر المسلمون فيها مسجدا كان في الإسكندرية منذ سنة، مسجد القائد إبراهيم. زعموا أن بعض الفلول في هذا المسجد،
فحاصروا المسجد. من الذي حاصر المسجد؟ البلطجي سبحان الملك. من هم؟ شباب في الضياع، شباب في الضياع. لم نوجه لهم خطابا دعويا، يعيشون لملذاتهم وشهواتهم، يتحركون بالمال، سبحان الله، لا يحركهم هدف، ليست لديهم رؤية ولا رسالة، لا يعظمون دينا ولا شرعة، سبحان الله. انت ممكن تجد الواحد تقرأ في جرنان شكله في المكان الفلاني قتل فيها ثلاث، الثلاثة دول وصفهم الأمني أنهم من الأشقياء. طيب الشكل دي اللي قتل فيها الناس دي بسبب ماذا؟ بسبب سيجارة. سيجارة؟ نعم. واحد بيشرب السيجارة، التاني شده من بقه، بتعمل كده ليه؟ تعرفش عن مين؟ انت مين يعني؟ شدوا مع بعض قتلوا، فاتقتل الآت، وهكذا. يا إلهي، هذه العقلية المسطحة، مش السطحية، المسطحة، تذكرنا بعقلية الجاهليين قبل الإسلام. لكن أهل الجاهلية كان يقتل منهم من يقتل ليس بسبب سيجارة ولا بسبب التناوب على انتهاك عرض امرأة، لأنهم كانوا أعظم خلقا من هؤلاء، كان عندهم أخلاق نبيلة. الجاهلية قبل الإسلام كانت عندهم أخلاق أنبل من بعض المسلمين هذه الأيام. الجاهلي لا يمكن أن يقتل أعزلا أبدا. الناس المشركين ببارز واحد بالسيف، لو سقط السيف لا يقتله، يوم نزل سيف كده يقول له امسك سيفك، عار ان يقتل واحد اعزل. وهؤلاء كانوا يعبدون الاصنام من دون الله، عار ان يقتل انسان اعزل. لو راكب على فرس وعدو على فرس يتبارزان، وقع الاخر من على فرسه لا يطعنه، وانما يقول له انهض فرك فرسك، نبل ومروءة، نبل ومروءة. وكان إذا بارزه من ليس بكف لا يبارزه، راجل كبير وعيل صغير لا يقتله، عيب أن يكون راجل كبير يضرب عيل صغير. أخلاق كانت موجودة في الجاهلية. لا يمكن أن يقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا ولا أعزلا. وكان إذا كشفت سوءة الرجل لا يقترب إليه بل يشيح عنه بوجهه. افترضنا واحد مع سيفه ويكاد أن يقتل، لو شمر عن ملابسه وأظهر فخذيه وعورته خلاص يتركه، أخلاقيات موجودة عندهم. لو قال له الآخر نشدتك الرحم يتركه فورا فورا. يا إلهي، أخلاقيات موجودة. أما الآن فهناك طائفة من الناس تقدر بمئات الآلاف، هم حصيلة الضياع الديني والثقافي والاقتصادي. هؤلاء الناس صاروا الآن أداة في يد من يوجههم. حاصروا مسجد القائد إبراهيم منذ سنة، تعجبت، يمكن الإنسان أن يتصور هذا من كفرة؟ لكن حتى بلطجي بيشهد أن لا إله إلا الله يحاصر المسجد بتاع دينه. ما رأينا أبدا النصارى يحاصرون كنيسة، وما رأينا النصارى يقتلون نصرانيا، لا يمكن. حتى لو كانوا بلطجي لا يمكن. ما الذي دهى المسلمين هذه الأعصار؟ ما الذي داها؟ هل يظنون أن الله تعالى ليس بقاصمهم؟ سبحان الملك، سبحان الملك، من أدراهم؟ رب إنسان في جوف الليل يدعو الله تعالى أن يهديهم، وإذا لم يهتدوا فليخصمهم الله عز وجل ويستجيب الله تعالى دعاءه. من أدراك، من أدراك بذلك الأمر؟ في ذلك الوقت تداعى بعض الإخوة منذ سنة وأرادوا أن يذهبوا بالسلاح لتحرير المسجد من المسلمين. عجيب، أنا أتكلم عن مسجد القائد إبراهيم منذ سنة، الناس في الصعيد وفي مرسى مطروح وهنا وهناك كانوا عاوزين يجوا بالآلاف بالسلاح، وعندئذ ستكون فتنة، سيقتل 200-300 بلطجي، أهليهم وعائلتهم وما إلى ذلك، هتبدأ حرب بين السنيين وبين البلطجية. خلاص نصبر ونحتسب. إلى أن أتى الفرج، ظننا أن هذه المسألة ستكون نهاية المطاف، إلى أن وجدنا الحادثة بنفسها في المنصورة. أريد أن أقول معلومة تاريخية، البلد الوحيدة في مصر اسمها المنصورة هذه البلد، وعز أن تجد اسما أفضل من هذا الاسم، المنصورة هذه البلد التي كسرت الصليبيين وهزمتهم وأسرت مليكاهم، هذه البلد الأبية العزيزة يحاصر فيها بيت الله. قالوا إن فيها إخوان ولا بد من تسليمهم. ما هذا الهراء؟ الإخوان هؤلاء كفرة، هل نسلمهم حتى لو اختلفنا معهم في القضية؟ نحن لا نوافق الإخوان ولا نوافق السلفيين الديمقراطيين، نحن لسنا في أحزاب ولا ننادي بها ولا ننادي بانتخابات ولا أي شيء من ذلك، نحن نكفر بغير منهج النبي محمد ولا ننشغل إلا بالأمة. احنا دماغنا في الأمة مش دماغنا في الحكم. قلت كثيرا لو أن الحكم لعبة بعجل دفعت إلينا لرفضناه. أول من سمي رئيسا في مصر سبحان الملك، سبحان الملك. نحن لا نرضى بهذه الأمور، نحن نريد حكم الشريعة حقا، والشريعة لن تحكم إلا عن طريق ماذا؟ الأمة، الأمة. فلا بد من إصلاح الأمة، أمة تكون أمة صالحة في عقيدتها في أخلاقها، أمة منتجة، أمة متحضرة، أمة ذات رسالة، أمة ذات تصور، ليست أمة همجية أخلاقها فاسدة، الرعاع يحكمونها والبطجية يسوسونها. هذه الأمة لا يمكن أن تصلح أبدا. لابد أن نفهم الحقائق، نحن نريد أن ترتبط الأمة بالله عز وجل، وأن يمتلئ القلب نورا بالله عز وجل، وأن نصلح المسير إلى الله عز وجل، وأن لا ننشغل إلا بما ينفعنا. والله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.